بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور التي بقيت في المشتق، الأمر الرابع، نعم الأمر الثالث من الأمور التي بقيت في المشتق يرتبط بالتذكير بمطلب ذكره علماء المعقول وأشار إليه الماتن رحمة الله عليه في مباحث سابقة، والغرض من التنبيه عليه بيان الاشتباه الذي وقع فيه علماء الأصول أو بعض علماء الأصول. أما أصل المطلب الذي يريد أن ينبه عليه فهو أنه يشترط في الحمل الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى لوضوح أنه من دون الاتحاد لا يصدق حقيقة الحمل. الذي هو عبارة عن دعوى الهوهوية بين طرفي القضية المحمولة، عندما تدعي أن هذا هو ذاك والحال أنهما لا يتحدان ولا يشتركان في أمر من الأمور، فلا تكون هذه القضية حملية حقيقية، بل تكون حملية صورية، ولا تكشف عن الهوهوية بين الموضوع والمحمول. هذا فيما يرتبط بشرطية الاتحاد. أما فيما يرتبط بشرطية التغاير من جهة، فلوضوح أنه مع الاتحاد من جميع الجهات لا يكون هناك اثنينية، ومع عدم الاثنينية لا يتحقق للقضية المعقولة المعبر عنها باللفظ أطراف ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة. لأنه مع عدم التغاير بين شيئين في أي جهة فلا يوجد شيئان، بل شيء واحد، وبالتالي تنتفي النسبة، لأن النسبة إنما تكون بين منتسبين. إذا ما في إلا شيء واحد بعد ما في منتسب. واضح هذا الكلام؟ هذا واضح. مثال التغاير بنحو من أنحاء التغاير كحمل المشتقات على الذوات، كما يقال زيد ضارب، فإن الضارب وزيد واحد، لكن التغاير بينهما في أي شيء؟ في المفهوم، والاتحاد بينهما في المصداق والوجود. بعض علماء الأصول كما في الفصول مع إيمانه بهذه المسلمة العقلية قام وأضاف شرطا آخر في تصحيح الحمل، الشق الأول الذي ذكرناه اشتراط التغاير من جهة والاتحاد من جهة محل وفاق لم يناقش في ذلك أحد، وحاصل ما ذكر في المقام أنه يشترط في تصحيح الحمل مضافا إلى الاتحاد والتغاير أن يلحظ الحامل التركيب بين المتغايرين. التفت هنا إلى نقطة قبل أن نشرح المقصود. هذا الأمر الأمر الثالث والأمر الرابع وكذا الأمر الخامس بأجمعها بحثها صاحب الفصول في مطلب واحد. فذكر في الفصول أنه يشترط في حمل المشتق على الذات مضافا إلى الشرط المنطقي العام قيام المشتق بالذات. وهذا القيام بدأ بتحليله، من هذا التحليل تولد الأمر الثالث الذي عقده المصنف. يعني في الكفاءة في الفصول ما عقد هكذا ثلاث أمور وهنا بهذا الشكل، وإنما فصلها المصنف. هذا في حمل كلامه في حمل المشتق على الذات.
نعم.
توضيح ما أفاده فيما نحن فيه أنه عندما يقال مثلا زيد ضارب، هذه قضية حملية رفض صاحب الفصول فيها ما نقل عن بعض أهل المعقول كالمحقق الدواني أن نعتبر لا بشرط أو البشرط لا، وهذا تقدم في الأمر السابق. وإنما يجب أن يلحظ الحامل أن الموضوع والمحمول اللذين فرغنا عن اعتبار تغايرهما أن نلحظ التركيب بينهما، إذ لو لم نلحظ التركيب بينهما لما صح الحمل، لأن المفروض أن الموضوع يغاير المحمول، فلو لم نلحظ من ضارب التركب من العنوان الاشتقاقي والذات لما صح حمله على الذات. فالمصحح للحمل هو لحاظ التركب. نعم. نعم، وهو كذلك، هذا ظاهر كلام. نعم، الذي ذكرته الآن. المصنف رحمة الله عليه في مقام المناقشة لهذا المدعى يورد عليه أولا أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، توضيح هذا الإشكال أن قولنا زيد ضارب نظير سائر القضايا الحملية، حتى ولو لم يؤخذ أحد طرفيها، لمول حتى ولو لم يؤخذ في أحد طرفيها عنوانا اشتقاقيا، فكما لا يعتبر في سائر القضايا إلا دلالة لفظ الموضوع والمحمول على معانيهما مع الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، فكذلك فيما نحن فيه لا يعتبر أزيد من ذلك. ثانيا، أن هذا الشرط الذي ذكره في الفصول ليس فقط لا دليل عليه، بل الدليل قائم على العدم، لأنه يترتب على هذا الشرط تال فاسد، ويرجع هذا الوجه إلى قياس استثنائي. لو قلنا بما شرطه صاحب الفصول للزم أن تكون المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن صاحب الفصول ماذا اشترط؟ اعتبار المجموع، اعتبار الانضمام في طرف المحمول. هذا الشرط يؤدي إلى أن يكون التغاير بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية، وهذا التالي فاسد باطل فالمقدم وهو اعتبار هذا الشرط يكون مثله. بيان الملاصق. أنه إذا اعتبرنا الانضمام في طرف الضارب وأن المحمول هو مجموع الوصف العنواني مع الذات، فيصبح الموضوع نسبته إلى المحمول، نسبة الجزء إلى ماذا؟ إلى الكل، لأن المحمول بحسب الفرض عبارة عن المجموع المركب. فالمركب كل، وأحد الأمور المركب منها وهو الموضوع جزء. وهذا بالوجدان باطل، فإن النسبة بين زيد وبين ضارب ليست هي نسبة الجزء إلى الكل، بينما لازم ما شرطه في الفصول أن يؤدي إلى هذه النسبة الباطلة. فتحصل في هذا الأمر أنه لا يعتبر في حمل المشتق على الذات أكثر من الشرط المنطقي أو الاتحاد من جهة، والتغاير من جهة أخرى. الأمر الرابع أيضا ينظر فيه المصنف إلى ما ذكره في الفصول. في الفصول بعد أن شرطه في حمل المشتق على الذات أن يكون المبدأ قائما بالذات، أشار لإشكالين من إشكالات المنكر لهذا الشيء. ما يرتبط بالأمر الرابع هو أحد هذين الإشكالين: توضيحه أنه كما يصح أن يقال زيد عالم، يصح أن يقال الله عالم، كلاهما صحيح ولا يوجد فيه أي مشكلة. والحال أن المبدأ في قولنا زيد، في قولنا الله عالم، ليس هو قياما حلوليا وعروضيا. لماذا؟ لأنه على مسلك الإمامية القائل بأن صفاته بأن صفاته عين ذاته يتنافى مع دعوة القيام العروضي والحلولي. واضح؟ عينية الذات مع الصفات يتنافى مع القول بعروض المبدأ على الذات وقيام المبدأ بالذات قياما حلوليا وعروضيا. هذا أحد الإشكالات التي أشكلها البعض. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر في الفصول أنه لا بد من الالتزام بالتفريق بين قولنا زيد عالم وقولنا الله عالم، وذلك بأن نلتزم في قولنا الله عالم بأحد وجهين على سبيل منع الخلو. الأول النقل بأن ندعي أن هذا المشتق عندما يستعمل مع واجب الوجود قد نقل إلى معنى يتلاءم مع عينية الصفات مع الذات. يعني هو في الأصل عالم في أصل اللغة العربية، لا يدل على القيام الحلولي في الشيء والعروضي على الشيء، هذا في أصل اللغة العربية. أما عندما نستعمله مع الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نلتزم بأنه نقل إلى معنى يتناسب مع عينية الصفات مع الذات. لا، هذا النقل، نقل عندما يصبح هناك نقل يصبح هناك وضع، لكن من باب المنقول. الوجه الثاني أن لا نلتزم بالنقل ولكن نلتزم بالتجوز. فعالم وضعت في اللغة للقيام على نحو العروض والحلول لكن لم تستعمل مع الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى الذي وضعت له مجازا، فانحلت المشكلة. فلا ينقض علينا حينئذ عندما اشترطنا أن يكون المبدأ قائما بالذات، لا ينقض علينا بهذا المثال، لأن هذا المثال إما منقول وإما فيه تجوز. هذا الأمر الرابع عقده. نعم.
الآن سحنا قرن بين زيد العالم، لأهم الحياة قائمة بذات وتلبس ذات.
نعم. سوف يأتي الآن في الأمر الخامس بعد قليل أن المصنف يوافق على أصل الاشتراط، اشتراط القيام، ولكن يقول قد ثبت لنا في بداية بحث المشتق أن الهيئات والمواد باختلافها تقتضي تنوعا في كيفية القيام، ولا يكون القيام كله على نسق واحد، قد يكون قياما حلوليا كمات زيد وزيد حي، قد يكون قياما صدوريا كزيد ضارب، قد يكون قياما، أنواع القيامات التي سوف تأتي فيختلف، ولا يضر هذا في وضع الهيئة كما ذكرنا إذا تتذكرون في اسم الزمان والمكان. المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الأمر للرد على صاحب الفصول، حاصل ما أفاده في البداية كتمهيد للرد أنك بعدما عرفت قبل قليل من اشتراط المغايرة بين الموضوع والمحمول يكفي في المغايرة المغايرة المفهومية ولا يشترط أن تكون المغايرة مصداقية ووجودية. وحينئذ لا تنافي في الحمل مع مقولة العينية، لكي نكون بحاجة إلى الالتزام بالنقل أو التجوز. فالله عالم، مفهوم الله غير مفهوم عالم، ما يفهم من لفظ الجلالة غير ما يفهم من هذه الصفة، وكذلك الحال في سائر الصفات التي تحمل على الباري عز وجل. ولكن في مقام الوجود العيني هما واحد، والقائل بالعينية لا يدعي العينية المفهومية، بل يدعي أن هذه الحقيقة العينية التي لا ندرك كنهها غير أنها حقيقة عينية هي عالمة من حيث هي قادرة، وقادرة من حيث هي عالمة، لا أن العلم والقدرة ولفظ الجلالة مفهومها واحد. وعلى هذا الأساس مع تحقق شرط الحمل وهو المغايرة من جهة، فلا حاجة إلى ارتكاب التأويل بالنقل أو بالتشبث. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر وذكرنا وذكرنا ما هو وجه ذلك وهذا من المسلمات عند الجميع وإنما ذكره صاحب الكفاية ليس كإشكال على صاحب الفصول فإن صاحب الفصول لا ينكر هذا الشيء وإنما كتمهيد لرد الشرط الزائد هذا الشرط الذي نعتبره كما يكون بين المشتقات والذوات ملاك الحمل كذا هو كذا وكذا كما يكون بين المشتقات والذوات أيضا هذا الملاك متوفر بين المشتقات والذوات فإنها بينها مغايرة من جهة مثلا كالمغايرة المفهومية والاتحاد من جهة كالاتحاد المصداقي ولا يعتبر معه مع هذا الشرط ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار هذا عطف تفسير على ملاحظة التركيب واعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع واحدا فهذا هذا الإشكال الأول الذي سوف يكرره بعد قليل لا يعتبر ذلك لا دليل على هذا الاعتبار ثم ترقى لأنه لا دليل على هذا الاعتبار بل يكون مخلا بل يكون لحاظ ذلك مخلا لشرحناه بترتب تالي فاسد لاستلزامه المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية مقصود بالجزئية والكلية الجزء والكل لا الجزئية والكلية يعني الجزئي والكلي لأنه في التركب يكون هناك ماذا تركب انضمامي لا تركب تحليلي بحسب الذهن وإنما تركب هنا المقصود من التركب تركب الانضمامي كتركب الماء من أكسجين وهيدروجين مثلا يعني في طرف المحمول في طرف المحمول لأن المبدأ الاشتقاقي لوحده أجنبي عن الذات ومغاير للذات فلا بد لتصحيح الحمل من أن يلحظ مع الذات فعندما يلحظ مع الذات يصير المتعدد ماذا واحدا فصح الحمل ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وين هذا؟ نحو اتحاد بين الموضوع والمحفوظ
نفس الاتحاد والشغل أنه لحاظ ذلك الاتحاد
لا في مرة نتكلم في القضية المعقولة التي يحكي عنها اللفظ فهذه لا يشترط بها إلا واقع الاتحاد علمت به أم لم؟ تعلم ومرة نتكلم عن الحمل بمعناه المصدري وهو فعل الفاعل فلا بد الفاعل في الحمل أنت تريد أن تقول هذا هو ذاك يعني معنى ذلك أنك لاحظت الاتحاد فالأمر هنا سهل ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات. يعني كما أنه في طرف الموضوع لم نلحظ التركب، في طرف المحمول أيضا لماذا نلحظ التركب؟ بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس ما يدل عليه الموضوع من معنى، فليلحظ كذلك في طرف المحمول نفس ما يدل عليه الموضوع من معنى، كما هو الحال في طرف المحمولات. ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من أنحاء الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة، ولو كانت المغايرة اعتبارية، لا يشترط أن تكون المغايرة مغايرة واقعية. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا في للمقام، وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. في بعض التعبيرات حتى في الفصول قيل أنه خالف فيها الاصطلاح، فلا داعي لهذا البحث. الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. المبدأ اللي هو العلم مثلا مع الذات اللي هو ما يجري عليه، بينهما تغاير مفهوم. وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. هنا صفات الكمال في الاصطلاح المشهور تطلق صفات الكمال على الصفات الثبوتية، وصفات الجلال مأخوذة من جل الله يعني تنزه، تطلق على الصفات السلبية، مثل ليس بجسم، ليس بمركب، ليس هذه في الاصطلاح المشهور تسمى بصفات الجلال لأنها تنزه الله سبحانه وتعالى. بينما مثل العالم، القادر، الرحيم، الكذا، هذه صفات ماذا؟ كمال. هنا دعوى الإمامية في عينية الصفات للذات إنما هي وين؟ في صفات الكمال لا في صفات الجلال. نعم، فهي في صفات الكمال. فإذا كانت في صفات الكمال فإقحام صفات الجلال في المقام يكون مخلا، يكون أجنبي عن البحث، لا علاقة له، لأن الذي الإشكال جاء من العينية، وما ادعي فيه العينية هو صفات الكمال، فلماذا أتيت بصفات الجلال؟ هناك اصطلاح آخر، نفس صفات الجمال تقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يدل على الرحمة والعطف، والنحو الأول ما يدل على القهر والغضب. فالأول يسمى بالكمال والثاني يسمى بالجلال. هذا لكن ليس هو الاصطلاح المشهور، فلماذا نحمل حينئذ كلام المصنف على الاصطلاح المشهور ثم نأتي ونشكل عليه؟ فلنحمله على هذا المعنى الذي يصح إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه. فصدق الصفات عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على وجه الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء. طبعا متى نلتزم بذلك؟ يعني هذا الالتزام لا يقول به صاحب الفصول على رأي الأشاعرة بزيادة الصفات على الذات، لأنه يكون حينئذ حالها حال زيد عالم، حالها حال زيد عالم بناء على الحق من العينية لعدم المغاير المعتبر بالاتفاق، يعتبر صاحب الفصول يؤمن بالمغايرة، إذن يعتبر بين الموضوع والمحمول المغايرة بالاتفاق، وهنا لا يوجد مغايرة. خب الجواب صار واضح، أن صاحب الفصول توهم أن المقصود من المغايرة المغايرة العينية، وبما أنه في اتحاد عيني فإذا لا مغايرة، فلا بد من الالتزام بالتجاوز أو النقل. المصنف يقول يعتبر المغايرة بالاتفاق، لكن يكفي في المغايرة المغايرة المفهومية، وهو متحقق فيما نحن فيه. وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدمه اعتباره، لأن المناطق صرحوا أن التغاير يكفي ليس فقط ولو مفهوما، بل ولو بالإجمال والتفصيل، ولو بالاعتبار، ففضلا عن كفاية المغايرة المفهومية. كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، يعني المفهومية، بين الذات ومبادئ الصفات، والحمد لله رب العالمين.